أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا الدليل الشرعي غير اللفظي. انتهينا في الدرس السابق بحمد الله عز وجل من مبحث الدليل الشرعي اللفظي، وفي نهاية هذا البحث ذكرنا طرقا أربعة لإثبات الصدور. الطريق الأول التواتر، الطريق الثاني الإجماع والشهرة، الطريق الثالث سيرة المتشرعة، والطريق الرابع خبر الواحد الثقة. هذه الطرق الأربعة كانت لدراسة الدليل الشرعي اللفظي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الدليل الشرعي غير اللفظي وننهيه، وبالتالي ننهي بحث الدليل الشرعي ونشرع في الدليل العقلي من الأدلة المحرزة. أولا، ما هو معنى الدليل الشرعي غير اللفظي؟ نعني به كل ما يصدر من المعصوم عليه السلام مما له دلالة على الحكم الشرعي لكنه ليس من نوع الكلام. هذه هي القاعدة والضابطة العامة. يندرج تحت هذه الضابطة العامة أمران: الأمر الأول فعل المعصوم، والأمر الثاني تقرير وإمضاء المعصوم. أما بالنسبة إلى فعل المعصوم عليه السلام، فإن المعصوم إما أن يأتي بفعل وإما أن يترك فعل. المعصوم حينما يأتي بفعل فإن إتيانه بالفعل يدل على جواز الفعل، أي أن هذا الفعل ليس بمحرم لكنه يدل على مطلق الجواز. يمكن يجوز لأنه واجب، يمكن يجوز لأنه مستحب، وما شاكل ذلك. إذن المعصوم عليه السلام حينما يأتي بفعل اتيانه للفعل يدل على جواز ذلك الفعل، وحينما يترك المعصوم فعلا من الأفعال فإن تركه للفعل يدل على عدم وجوبه، أي أن هذا الفعل ليس بواجب. والمعصوم عليه السلام حينما يوقع الفعل بعنوان كون هذا الفعل طاعة إلى الله فإنه يدل على أن هذا الفعل مطلوب. إيقاع الفعل بعنوان كونه طاعة لله عز وجل يدل على مطلق المطلوبية. مطلق المطلوبية يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، لأن الوجوب مطلوب والاستحباب مطلوب أيضا من قبل الله عز وجل. إذن هذا مقتضى دلالة هذه الأفعال، لكن كيف يثبت لنا أن الإمام أو المعصوم قام بهذا الفعل؟ بالطرق الأربعة التي تقدمت في الدليل الشرعي اللفظي، وهي التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة وخبر الواحد الثقة. بأحد هذه الطرق الأربعة إذا ثبت لدينا أن الإمام عليه السلام قام بفعل من الأفعال، ثبت هذا الفعل من ناحية الصدور من ناحية سندية، يبقى علينا أن نبحث عن مقتضى دلالة هذا الفعل. الأمر الثاني الذي يندرج تحت الدليل الشرعي غير اللفظي إمضاء المعصوم، تقرير المعصوم. وقلنا فيما سبق أن الإمضاء أو التقرير هو عبارة عن سكوت المعصوم عليه السلام عن فعل بنحو يكشف عن إمضائه ورضاه، لأن الإمام قد يسكت عن فعل لكن بداعي التقية، لكن الإمام إذا سكت عن فعلين بنحو يكشف هذا السكوت عن إمضائه لذلك الفعل ورضاه، هذا الإمضاء نستكشف منه صحة ذلك الفعل. وبالتالي فإن الإمام عليه السلام إما أن يسكت عن فعل شخصي وإما أن يسكت عن فعل نوعي. السكوت عن فعل شخصي كما لو كان أحد الأشخاص يتوضأ منكوسا أمام الإمام عليه السلام والإمام سكت عنه ولم يردعه، مما يدل على جواز الوضوء منكوسا، لكن هذا الفعل صادر من شخص هو ذلك الشخص الذي توضأ أمام الإمام، فهنا سكوت الإمام إنما كان بإزاء فعلين شخصيا، لكن أحيانا هناك فعل نوعي. ما هو الفعل النوعي؟ هو الفعل الذي يقوم به النوع الإنساني، كما لو استحكمت سيرة من السيار عند العقلاء، مثلا العقلاء عملوا بحجية الظهور وقالوا إن الظهور حجة، إذ أن مراد كل متكلم هو أقرب المعاني اللغوية إلى اللفظ، وعمل العقلاء على هذا الظهور، أو عمل العقلاء بأن الحيازة سبب لتملك المباحات الأولية. ما هي المباحات الأولية؟ الماء والعشب والنار، هذه مباحات بشكل أولي لكل الناس، الناس فيها شرع سواء، لكن حينما تحوز هذا المقدار من الماء تأتي بجرتين وتجعل فيها الماء، أو تأتي بشعلة من عندك وتأخذ قسما من النار، أو تأتي بصندوق وتملأه بمقدار من العشب والكلاء الموجود في البادية والصحراء، فإن هذا العشب وذلك وتلك النار وذلك الماء يكون ملكا لك. هكذا العقلاء يرون أن الحيازة الآخذ وضع اليد سبب للتملك هذه الأمور المباحة التي هي لجميع الناس وليست لمالك المخصوص، أو ميل العقلاء نحو الأخذ بخبر الثقة. نجد أن خبر الثقة وإن كان يفيد الظن أو قد يشوذ وما شاكل ذلك، لكن العقلاء يعملون بخبر الثقة. هذا الميل العام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دخل فيه يقال له سيرة عقلائية. فإذا ما هي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية هي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين ذلك الميل. وبالتالي الناس بما هم عقلاء يقومون بهذا العمل لا بما هم متشرعا، وبالتالي سيرة العقلاء تشمل حتى سلوك غير المتدينين، لأن السلوك الذي يقوم به العاقل يكون الدافع إليه عقلائيته وليس تشرعه، وبالتالي تشمل سيرة العقلاء حتى غير المتدينين. إذن ما الفارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء؟ السلوك والفعل الذي يصدر من الناس إما يصدر منهم بما هم عقلاء وإما يصدر منهم بما هم متشرعا. يعني ماذا ما هم عقلاء وبما هم متشرعا؟ يعني إما هذا السلوك صدر منهم نظرا لتلقيهم بيانا شرعيا، تلقوا هذا الأمر من الشارع وبالتالي يكون سلوكهم بمقتضى الشر وبما هم متشرع، وإما أنهم قاموا بهذا السلوك بمقتضى ميلهم العقلاء والإنساني نحو سلوك معين فتكون هذه السيرة سيرة عقلائية. إذن المكلف إما أن يأتي بالفعل بما هو عاقل فتكون السيرة عقلائية، وأما المكلف أو المكلفون يأتون بالفعل بما هم متشرعا فتكون السيرة سيرة متشرعا. ما الفارق الجوهري بينهما؟ الفارق الجوهري بينهما أن سيرة المتشرع وليدة البيان الشرعي بسبب وجود بيان شرعي، ربما هذا البيان لم يصل إلينا، استحكمت هذه السيرة واستقر واتسع هذا السلوك، وبالتالي فإن سيرة المتشرع معلول والبيان الشرعي علة، والمعلول يكشف عن العلة كشفا النية، وبالتالي السيرة العقلائية تكشف كشفا النية عن البيان الشرعي، وبالتالي أدرجنا سيرة المتشرعة في قسم الدليل الشرعي اللفظي لأنها تكشف عن البيان الشرعي وعن الأدلة اللفظية الشرعية. عليكم السلام. بينما سيرة العقلاء، سيرة العقلاء سلوك وميل يصدر من العقلاء، هذا الميل يقتضي سلوكا معينا من دون أن يكون للشارع دور إيجابي، وبالتالي لا بد من إحراز الإمضاء، إمضاء الشارع المقدس لتلك السيرة. الشارع حينما يمضي السيرة العقلائية تكون هذه السيرة ممضاة شرعا وبالتالي هي حج شرعا، وبالتالي من الفوارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء أن سيرة المتشرعة لابد سيرة العقلاء لابد من إحراز الإمضاء لها، لابد أن نحرز أن الشارع المقدس قد أمضاها، بخلاف سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة لا تتوقف على الإمضاء الشرعي لأن سيرة المتشرعة بنفسها تكشف عن وجود بيان شرعي وبالتالي لا تحتاج إلى إمضاء، بينما سيرة العقلاء لا تكشف عن بيان شرعي، سيرة العقلاء تكشف عن ميل وسلوك عند العقلاء وبالتالي لا بد من وجود سلوك، من وجود إمضاء لها. وبالتالي بما أن سيرة المتشرعة تكشف عن البيان الشرعي أدرجناها في قسم الدليل الشرعي اللفظي، وبما أن سيرة العقلاء لا تكشف عن البيان الشرعي إذ أن العاقل بما هو عاقل يقوم بهذا السلوك فهي تشمل حتى غير المتدينين، بالتالي لابد من إحراز وجود إمضاء، والإمضاء عبارة عن دليل شرعي غير لفظي، وبالتالي أدرجنا سيرة العقلاء في قسم الدليل الشرعي غير اللفظي. واضح إن شاء الله. وبالتالي يمكن أن نفرق فيما أقمناه من دليل على حجية الظهور، يمكن أن نستدل على حجية الظهور تارة بسيرة المتشرعة وتارة بسيرة العقلاء. بسيرة المتشرعة نقول إن زرارة بن أعيان ومحمد بن مسلم وأبو بصير و علي بن مهزيار وغيرهم من أقطاب أصحاب الأئمة عليهم السلام هؤلاء كانوا يعملون بحجية الظهور، وهؤلاء لا يعملون بشيء إلا إذا كان عليه بيان شرعي. إذن سيرتهم تكشف عن وجود بيان شرعي ربما لم يصل إلينا، هذه سيرة متشرعة. بينما سيرة العقلاء نقول أيضا فلان وفلان وفلان منذ أيام الأئمة عليهم السلام وإلى يومنا هذا يعملون بحجية الظهور. حتى مثلا فلان عبد الله بن المقفع مع أنه كان من الملاحدة كان يعمل بحجية الظهور، فلان فلان، وحتى بعض أصحاب الأئمة ربما يعملون بحجية الظهور بما هم عقلاء. هذه السيرة كانت بمرأة من الإمام الصادق عليه السلام وغير من الأئمة، ولو كان العمل بالظهور محرما لردع الإمام، وحيث لم يردع إذن لا إشكال في العمل بالظهور. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. باء الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام. هذه هي الضابطة العامة للدليل الشرعي، قاعدة العامة يندرج فيها ويدخل ضمنها فردان. قال ويدخل ضمن ذلك، يعني ضمن الدليل الشرعي غير اللفظي، أولا فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعلين دل على جواز الفعل. ما معنى جواز الفعل؟ أنه ليس بمحرم، ليس بمحرم، إما يكون واجب، إما يكون مستحب، إما يكون مكروه، إما يكون مباح. هذه الأحكام الأربعة كلها جائزة، الواجب والمستحب والمكروه والمباح جائز. ما هو الحكم الفعل الجائز ما عدا المحرم؟ الآن تدخلنا في قضية عقائدية، أنه هل الإمام أو المعصوم يفعل المكروه أم لا يفعل المكروه؟ هل الإمام عليه السلام حينما يعمل المكروه يقدح في عصمته؟ هذا بحث عقائدي. المقرر في العقائد أن خصوص الأحكام الإلزامية هي التي تقدح في العصمة. يعني ما هي الأحكام الإلزامية؟ الوجوب والحرمة. إما ترك الواجب وإما فعل الحرام، هذان هما اللذان يقدحان في العصمة. وأما ترك المستحب وفعل المكروه فهما لا يقدحان في العصمة. مضافة إلى أن الإمام عليه السلام قد يترك المستحب ويفعل المكروه لغاية راجحة وهي تعليم الناس. قد الإمام عليه السلام يقول للناس هذا مستحب وذاك مكروه، لكن هذا الأمر ماذا؟ لا يستحكم في قلوب الناس إلا إذا أقدم الإمام على ذلك. الآن النبي صلى الله عليه وآله قضية مع زيد بن حارثة الربيب، ربيب النبي، تبناه النبي، مو ربيب النبي استغفر الله، تبناه النبي. زيد بن حارثة كانت عند زوجة، طلقها زيد. في الجاهلية كانوا يرون أن الابن بالتبني ابن، وبالتالي لا يجوز للنبي أن يتزوجها. الله عز وجل يقول فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. احيانا الفعل يكون ابلغ من ماذا؟ من القول ومن التلفظ. فقد يترتب غرض تشريعي على ترك الامام للمستحب وفعله للمكروه. نعم لو واظب الامام على ترك المستحب أو واظب الإمام على فعل المكروه، هذا نوع ما فيه حزازة، واضح. أما أنه يترك المستحب لمرة واحدة لغرض أسمى، غرض تشريع، أو يفعل المكروه لمرة واحدة لغرض تشريع لبيان يا ناس هذا مكروه وليس بحرام. واضح. على كل حال هذه تفصيلات هذه المسألة تبحث في علم الكلام وفي العقائد. فإن أتى المعصوم بفعلين دل على جواز الفعل، وإن ترك المعصوم فعلين دل على عدم وجوب الفعل. واضح. يترك الإمام عمل من الأعمال يدل على عدم وجوبه، هذا الفعل ليس بواجب. واضح. قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. وإن أوقعه، يعني وإن أوقع المعصوم الفعل بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، يعني أن هذا الفعل مطلوب لله عز وجل، والمطلوبية على نحوين، إما مطلوبية بنحو الوجوب وإما مطلوبية بنحو الاستحباب، يعني إما مطلوبية أكيدة وهي الوجوب، وإما مطلوبية بدرجة أخاف وهي الاستحباب. الآن كيف يثبت لدينا أن الإمام فعل أو ترك بالأمور الأربعة المتقدمة في بحث الدليل الشرعي اللفظي في إثبات الصدور، وهي التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة وخبر الواحد الثقة؟ قال: ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة، وهي أربعة: تواتر، سيرة المتشرعة، خبر الواحد، الإجماع والشهرة، التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. ويدخل ضمن ذلك، يعني ضمن الدليل الشرعي غير اللفظي، ضمن هذه القاعدة تقرير المعصوم، يعني إنباء المعصوم، وهو السكوت منه من المعصوم عن تصرف يواجهه، فإنه يدل على الإمضاء، وإلا يعني لو لم يمضه الإمام لكان على المعصوم أن يردع عن، فيستكشف من عدم الرد يستكشف الإمضاء والارتضاء، أن الإمام أمضى هذا السلوك وارتضى. واضح. إذن السنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. الإمضاء على نحوين، قال: والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح ذلك الإنسان منكوسا، مسح رأسه أو رجليه بالناكس، يعني ما هو الناكس؟ أحيانا من الهامة إلى قصاص الشعر، أحيانا تنكس من قصاص الشعر إلى أعلى الرأس، وسكت الإمام عنه، وبالتالي يكون سكوت الإمام إمضاء لهذا التصرف الشخصي. وأخرى يكون هذا التصرف نوعيان، يعني النوع الإنساني يقوم به كالسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام من عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. يعني كيف دور إيجابي؟ يعني ليس الشرع هو الذي أوجبه تحقق هذا السلوك، الشرع لم يوجب هذا السلوك ولم يسلب هذا السلوك، ساكت عن هذا السلوك. الذي يوجب هذا السلوك هو الميل العقلائي، دون أن يكون للشرع دور إيجابي، يعني دور في إيجاب وتكون وتحقق هذا الميل، في تكوين هذا الميل. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة. المثال الثاني، الأول ظهور كلام المتكلم، الثاني خبر الثقة، الأخذ به، الرابع، الثالث، أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. الحيازة يعني وضع اليد سبب لتملك المباحات الأولية، وهي الماء والعوش والنار، هذه مباحات بشكل أولي لجميع الناس، الناس فيها شرع سواء. والسيرة العقلائية بهذا المعنى، أي معنى ميل عام لدى العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي، تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي. فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك، يعني بما هم متشرعة، سيرة المتشرعة بما هم عقلاء تصير سيرة عقلائية، سيرة المتشرعة بما هم متشرعة يعني بما هم يتلقون هذا الأمر من الشارع تكون عادة وليدة البيان الشرعي، يعني متولدة هذه السيرة بسبب البيان الشرعي. ولذا تعتبر السيرة المتشرعة كاشفة عن، كاشفة عن ماذا؟ تعتبر كاشفة عن، كاشفة عن الحكم الشرعي، عن البيان الشرعي، كشف المعلول عن العلة. ما هو المعلول سيرة المتشرعة؟ ما هي العلة؟ البيان الشرعي. البيان الشرعي هو الذي سبب وأوجب تحقق هذه السيرة وذلك السلوك. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، وليست السيرة كنتيجة لبيان شرعي، بل السيرة سيرة العقلاء نتجت بسبب ماذا؟ نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى غير الشرعية التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم. ولأجل هذا، يعني لأجل أن سيرة العقلاء ليس منشأها ديني وإنما ظروف ومؤثرات، لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، لأن الدين لم يكن من عوامل هذا التكوين وتكوين هذا الميل. واضح. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة كما هو الحال في سيرة المتشرعة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته المعصوم لها للسيرة، والإمام يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضاء السلوك شرعا. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا يعني لو لم توافق على اعتبار الظهور حجة لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام الآخذ بحجية الظهور وردعت عنه في نطاقها الشرعي، يعني في نطاق يعني في دائرة الأمور الشرعية. تقول لا أقل أنتم عقلاء ستعملون بالظهور في حياتكم اليومية، لا بأس، لكن في خصوص التعاطي مع الأمور الشرعية استنطاق الآيات والروايات لا يجوز، لا أقل بهذا المقدار. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية، إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها يعني على حجية الظهور بسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام. واضح. ومن هنا نشكل على الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، الآن هو يصرح أنه في باب حجية الظهور هناك أقام دليل، وذلك الدليل كان هو سيرة المتشرعة أم سيرة العقلاء؟ هو يصرح هنا أنه كان سيرة المتشرعة، وهنا نص قال ماذا قال؟ يمكن الاستدلال بسيرة العقلاء. نحن نسأل منك يا سيدنا، سيرة المتشرعة هل تحتاج إلى إمضاء أم لا تحتاج؟ لا تحتاج إلى إمضاء. السيرة التي تفتقر إلى ماذا؟ السيرة التي تفتقر إلى الإمضاء هي خصوص السيرة العقلائية وليست سيرة المتشرعة. لكن السيد رحمه الله هنا في باب حجية الظهور حينما أقام الدليل، أقام الدليل بمقدمتين، هو يصرح بمقدمتين. المقدمة الأولى قال إن الذي كان يعمل بحجية الظهور هم أصحاب الأئمة عليهم السلام، وقال في المقدمة الثانية هذه السيرة كانت بمر. يقول والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين إذا وجدتموه. الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور المفروض، يقول وهذا يكشف عن وجود بيان شرعي إذا كان مراد سيرة المتشرع، واضح. لكن لاحظ في المقدمة الثانية لم يتطرق إلى أن هذه السيرة معلول تكشف عن علة هي البيان الشرعي. لاحظ ماذا قال؟ قال الثانية، المقدمة الثانية، إن هذه السيرة على مرأة ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل يعني عدم ردعهم وإمضائهم وتقريرهم لهذه السيرة يدل على صحتها شرعا، وإلا ويقول وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة. يعني المقدمة الثانية كان ناظر إلى السيرة العقلائية، واضح. هنا في بحث اليوم يشير إلى أنه كان ناظر إلى سيرة المتشرعة، ويضاف إلى ذلك أنه بالإمكان أيضا إقامة الدليل من سيرة العقلاء. يقول بهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها على حجية الظهور بسيرة المتشرع المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام. والأمر سهل في هذه الناحية. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. بختمنا لذلك نكون قد أنهينا الكلام عن الدليل الشرعي بقسميه اللفظي وغير اللفظي، وبالتالي ننهي القسم الأول من الأدلة المحرزة. يبقى القسم الثاني من الأدلة المحرزة وهو الدليل العقلي. إذا أنهينا الدليل العقلي نكون قد أنهينا الأدلة المحرزة. نشرح في الأصول العملية، بختمها نختم المباحث الأصولية المكونة من أدلة محرزة وأصول عملية، ونشرح في الخاتمة في تعارض الأدلة. أما بالنسبة إلى الدليل العقلي، هناك خمس علاقات يدرسها الدليل العقلي، بل أكثر. السيد رضوان الله عليه أشار إلى ست علاقات لكنه بحث خمس علاقات. العلاقة الأولى هي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، عندنا وجوب وعندنا حرمة، عندنا استحباب وعندنا كراهة وعندنا إباحة، هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. ما هي العلاقة بين هذه الأحكام الخمسة؟ سيأتي إن شاء الله أن هذه الأدلة الخمسة بينها تضاد، يعني لا يمكن أن تجتمع، كما أن الأبيض والأسود ضدان لا يجتمعان، كذلك الوجوب والحرمة ضدان لا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يكون فعل واحد هو واجب وهو محرم، لا يمكن. الصلاة هي واجبة وهي محرمة، إما واجبة وإما محرمة. هذا القسم الأول يدرس العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. القسم الثاني يدرس العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. مثلا ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو موضوع وجوب الحج؟ المكلف المستطيع. ما هو الحكم وجوب الصوم؟ ما هو موضوع وجوب الصوم؟ المكلف الذي هل عليه هلال شهر رمضان وليس مريضا وليس مسافرا، رحمكم الله. واضح؟ طبعا ما هو مرادنا من المكلف؟ يعني البالغ العاقل، هذا الموضوع. فندرس العلاقة بين الحكم وبين الموضوع. العلاقة الثالثة، العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. ما هو الحكم؟ الوجوب. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ الحج. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ الصوم. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ الصلاة. هذه الحرمة تعلقت بماذا؟ شرب الخمر. هذه الحرمة تعلقت بماذا؟ الرضا. واضح؟ إذا ندرس العلاقة بين الحكم ومتعلق الحكم، ما تعلق به الحكم. الأمر الرابع، ندرس العلاقات القائمة بين الحكم ومقدمات الحكم. الحكم وجوب الحج، ما هي مقدماته؟ السفر لأداء المناسك. واضح؟ السفر مقدمة من مقدمات الحكم. الصلاة من مقدماتها الوضوء، الوضوء من مقدمات الصلاة. فندرس العلاقة بين الحكم ومقدمات الحكم. الأمر الخامس، ندرس العلاقات في داخل الحكم الواحد. الحكم إما بسيط وجوب رد السلام، وإما مركب وجوب الصلاة وجوب الحج. وجوب الصلاة، صلاة مركبة من واجبات عديدة، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، القيام، هذه الأمور بينها علاقات، هي ما نصطلح عليها بالوجوبات الضمنية. يعني في ضمن هذا المركب ضمن الصلاة توجد وجوبات، ندرس العلاقة فيما بينها. وهكذا وجوب الحج ضمن وجوبات ضمنية، وجوب الطواف، وجوب السعي، وجوب المبيت بعرفة، وجوب رمي الجمار، هذه الوجوبات بينها علاقات ينبغي أن تدرس. واضح؟ الأمر السادس أشار إليه الشهيد لكنه لم يتوسع فيه ودركه للحلقات المقبلة. أحيانا تدرس العلاقة بين الحكم الشرعي وأمر آخر غير شرعي، كالقاعدة القائلة كل ما حكم به الشرع كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. هذا تحت الملازمات العقلية، يعني إذا شيء قطع به العقل وحكم به يلزم ويستلزم أن يحكم به الشارع. هنا ندرس علاقة بين الحكم الشرعي وبين الحكم العقلي، والحكم العقلي خارج عن دائرة النطاق التشريعي. واضح؟ إذن أيضا علم الأصول يدرس هذه العلاقة. على كل حال إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن القسم الثاني من الأدلة المحرزة، الدليل العقلي، وندرس هذه الأمور الخمسة. العلاقة السادسة السيد رحمه الله أشار إليها لكنه توسع فيها في الحلقات المقبلة. إن شاء الله الدليل العقلي يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.